مشاهدينا الكرام في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى الحلقة 22 من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1429 هجرية 2008 ميلادية. أهلا بكم إلى هذه الندوات الحوارية التي تتيح فيها قناة المستقلة الفرصة للنخب الفكرية والثقافية في المجتمعات العربية والإسلامية للمساهمة في تطوير خطاب التسامح والحوار والقبول بالتعددية وحق الاختلاف وخطاب التجديد والعقلانية والتفاهم، وأيضا لتتيح الفرصة للنخب الفكرية والثقافية في المجتمعات العربية والإسلامية للمساهمة في عزل وكشف ومحاصرة الخطاب الطائفي المتعصب والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسمية وخطاب البغضاء والكراهية والإقصاء، منبر فكري للنخب العربية كي تستفيد من تجارب النخب البريطانية والأوروبية والأمريكية وغيرها في تجديد تراثها الديني والفكري والروحي عن طريق النقد البناء والاجتهاد والإبداع. موضوع الندوات الرمضانية لهذا العام هو حقيقة الإسلام قبل قيام الفرق والمذاهب، وقد تبين من الحوار أن الفرق الرئيسي بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة الاثني عشرية هو قول الشيعة الاثني عشرية بأن الله تعالى أمر بالإمامة لسيدنا علي بن أبي طالب، و الأمر هذا أمر يعني كبير، بحيث الإخوان في الشيعة يقولون إن في عقائدهم يقولون يجب أن نعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقا أفضل من محمد والأئمة، وأنهم أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثاق النبيين، وأن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام، وأنه لولاهم لما خلق الله السماء والأرض ولا الجنة والنار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيء مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين. فهل الشيعة أدلة على هذا القول؟ لأنه اتضح أنه ليس بينهم وبين السنة إلا هذا الأمر. يعني نظريا إذا الإخوة الشيعة تنازلوا عن موضوع الولاية والإمامة لضعف الأدلة أو لتضاربها ينتهي النزاع تماما في والخلاف والشقاق بين المسلمين، لكن هل هذا ممكن أو أن الأفضل والأوفق عقليا وشرعيا أن ينضم السنة إلى الشيعة في هذا الأمر ويقبلون بحجج الشيعة؟ هذا هو مدار البحث في هذه الندوات التي يشارك فيها الدكتور سعد الرفيعي الكاتب والباحث الإسلامي العراقي، والأخ الدكتور جلال الدين محمد صالح الكاتب والأكاديمي الإريتري والأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والشيخ عدنان العرعور الباحث السوري المتخصص في دراسات السنة النبوية. في حلقة اليوم طلب مني الدكتور سعد قبل قليل 5 دقائق مداخلة أولية تمهيدية. في حلقة اليوم سأفسح المجال لكم مشاهدي الكرام للتعليق على ما سمعتموه أمس من نصوص حول الإمام علي والولاية. استمعتم إلى آراء الضيوف ونقوله، ما رأيكم أنتم في الموضوع بحسب ما استمعتم إليه من نصوص؟ ما تعليقاتكم؟ ما ملاحظاتكم؟ ما أسئلتكم إن كانت لديكم أسئلة؟ لكن باختصار فسأعطيكم اليوم إن شاء الله مجال أكثر من العادة في إطار ضمان التفاعل بين الضيوف الكرام وبينكم أنتم، لأن ضيوف الأعزاء وأنا معهم ونحن ضيوف عندكم أنتم، فبارك الله فيكم على حسن الاستضافة. دكتور سعد خذ 5 دقائق تفضل بس لا تزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أبدأ هذا اليوم بدعاء يردده الشيعة أو يقرأه الشيعة أهل البيت في كل يوم وفي كل من أعمالي كل ليلة من ليالي شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو من الأدعية التي علمها الإمام علي بن أبي طالب لبعض خواصه. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي. اللهم إنا ندعوك ونسألك، وهذا دعاء مني، أن توفق هذه الأمة الكبيرة لأن تتحد على فكرة واحدة وعلى منهج واحد، أن تتوحد على الصراط المستقيم، على نهج جاء به رسول الله، على محبة محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. هذا هو المنهج الذي، هذا الحب الذي يجب أن يتفجر في نفوس الناس. فمشاركتنا في الحقيقة لغرض الوحدة، لست هنا داعية لأي مذهب من المذاهب، إنما أردت أن أعبر عن عقيدتي وعن أفكاري يعني كما طلب مني. ولازلت مصرا ومعتقدا أن المنهج السليم لتوحد الأمة أن تجتمع على قلب واحد، أن يتوحد فيها الحب ولا تتفرق، لا سيما عرفنا منها من التاريخ ومن هذه النقاشات أن اختلافا وخلافا حدث في بداية نشأة هذه الأمة وأدى إلى حروب ومشاكل، ثم تأسست مدارس، ولا يمكن أن يجتمع قلبان في كما في جوف واحد وحبان في جوف واحد. ولذلك نعتقد أن هذا هو المنهج للتوحد، دون إغماط لحق الآخرين، لأي من الصحابة، لأي من الشهداء، لأي من الفضلاء، لأي من العلماء، لكن هذه حواجز في المعرفة نريدها أن ترتفع وأن تتحرك ملايين المسلمين بهذا. أردت أضيف أيضا أن هناك نص في الليلة الماضية لم أستطع أن أأتي به لأني يعني غفلته وهو أمامي، ومن النصوص المهمة التي نص فيها علي بن أبي طالب في إحدى خطبه في نهج البلاغة، يقول في وصف أهل البيت، يقول هم موضع سره، والهاء هنا إلى الله سبحانه وتعالى، موضع سره ولجوا أمره وعيبة علمه وموئل حكمه، يصف آل الرسول، هم موضع سره ولجوا أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه. يعني كل هذا يعني وراثة علم الأنبياء، كل الكتب يرثوها، وجبال دينه بهم أقام انحناء ظهر الدين، الهاء هنا للدين، فالدين العام انحنى منحنيات كثيرة وتعب بهم في على مر التاريخ، كلما يأتي نبي تنقلب أمته عليه، يتركه الناس، وهكذا مسيرة الدين الواحد والإسلام الواحد. بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه. ثم يقول لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، وهنا إشارة لما قال الأخ الدكتور، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أساس الدين، لاحظوا المعنى، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص الولاية وفيهم الوصية والوراثة. يعني هذا نص جدا مهم، لأنه مرارا قيل أين النص، قلنا فيهم الوصية والوراثة، هذا الوراثة العلم، وهذا وفيهم الوصية والوراثة الآن، هذا يعود إلى خلافته، إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله. كنت أحب أن أبدأ هذه الهدية لكل السامعين والأخوة الحاضرين، لأنني أعتقد أن تراث أهل البيت يجب أن ينفتح على الكل وأن تنفتح الأمة على هذا التراث الذي جرى في زمان منع بسبب الحروب والسلطان واللعن الذي سنه معاوية. اطلعت اليوم على نص مهم قاله الغزالي، أقرأ لكم النص: وما جرى بين الصحابة من التشاجر وغيره ويحرم على الواعظ، قال الغزالي في الصواعق المحرقة 223 نقلا عنه، ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وهم أعلان وأعلام الدين، تلقى الأئمة الدين عنهم رواية، ونحن والتخاصم فإنه يهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم، فالطاعن فيهم مطعون طاعن في نفسه ودينه. تلقيناه النص الحقيقة، يقول منقص النص هنا أنا خطأ في الطباعة، لأن اليمين واليسار صار عندي خطأ في الطباعة. النص أنه منع ذكر الإمام الحسين ومقتله لأن ذلك قد يؤدي إلى إثارة الناس وقد يؤدي إلى الطعن في الصحابة، وأؤكد بأن لا يوجد طعن في الصحابة إطلاقا، لا في مذهب أهل البيت، لا عند القدماء ولا الحاليين، إنما كانت مشكلة هناك مع بعض الصحابة، وقلنا أمس من هم، ولعله يزيد عليهم بعض الطلقاء من الأمويين قلة، ولا يوجد أي شيء، إنما هذا الأمر يجب أن يكشف الآن للبحث وللمراجعة، لعل في ذلك، والزمان انفصل عنا يعني عنهم، لعل في ذلك مجالا للتوحيد ووحدة الرأي إذانا بوحدة الصف إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أخذت 8 دقائق و15 ثانية زيادة على 5 دقائق. لا أنا شيخ عدنان أريد أن أبدأ، الدكتور جلال دائما أبدأ بها المرة هذه، أريد لأن أعطيك الكلام متصل الحديث فيه عن الصحابة ومتصل بالحديث عن الدليل، فأظن أن هذا أوفق. خلي الدكتور جلال يجي في النص كذا، تفضل.
الحمد لله وبعد، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمامي مكتوب قال علي رضي الله عنه: نحن أهل بيت النبوة من المسلمين، ومن ادعى أن لنا الولاية فقد افترى على الله الكذب. أمامي نص ومكتوب، والله مكتوب هنا أمامي، فما أعرف شو رد الأستاذ عليه.
أين السند؟
أين إذا أعطيتني سندك أعطيتك سندي.
نحن اتفقنا نهج البلاغة هو الأساس.
ليش هو الأساس؟
قلنا في هذا الأساس. الدكتور قال أن نهج البلاغة يعتمد.
لا يعتمد، نحن لا يعتمد عندنا أبدا.
لا نقطة الصفر.
هذا يعتمد عندكم.
لا نحن.
لحظة.
لا هذا تشويش على.
لا.
الآن من الصفر.
أظن أن درس أمس بيني وبينك لا يليق بالأمام المشاهدين، وأنا أعتذر.
طيب ما رأيك أنت لا تسألهم؟ ما رأيك أنت أن تتكلم من دون
أن تسأل؟ أنا أتكلم
من دون أن تسأل. مثل هو لم يسأل.
أقول هذا هو النص موجود أمامي مكتوب مثل ما مكتوب عنده. نحن أهل بيت النبوة من المسلمين، ومن ادعى أن لنا الولاية فقد افترى على الله الكذب. هذا النص ينقض كل النصوص التي جاء بها. هذه واحدة. المسألة الثانية، أنا عاتب على الدكتور الهاشمي في قضية مهمة. هو قال أن الخلاف بيننا وبين الشيعة في الولاية فحسب. هذا صحيح من جهة، لكن ترتب عليها من الأمور ما لا يعلمه إلا الله. ترتب عليها تفريق الأمة، عفوا تفريق الأمة، ترتب عليها اللعن، ترتب عليها سفك الدماء، ترتب عليها التكفير، ترتب عليها الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. أنا أقول لكم بصراحة، بالنسبة للدكتور المكرم غفر الله لي وله هدانا، أنا لا أدري هل هو يمثل مذهبا مستقلا، بمعنى هو إمام مجتهد، أم هو شيعي ملتزم بعقيدة الشيعة. لابد أن نتبين من هذا الأمر، لابد أن نعرف موقف الدكتور المكرم سعد. هل هو يمثل مدرسة جديدة تصحيحية يريد أن يصحح للشيعة فنقول بارك الله لك ونحن وراءك، أم هو يمثل مذهب التشيع وما يأتي به هو مجرد يعني تزيين أو تخفيف مما اكتشف من الحقائق عن مذهب الشيعة؟ أنا اليوم دخلت على موقع المكرم الشيخ السيستاني، دخلت والله هالني ما رأيت فيه باب اسمه باب الطعن، عجيب اللعن، باب مستقل، باب خاص، باب اللعن، وفيه من الأمور والله ما لا يصدقه إنسان، وفيه كما قال الأستاذ المكرم قال أن اللعن عقيدة. وأنا سأقرأ لكم هذه النصوص التي تبين الهوة الكبيرة والدعوة العظيمة التي تقوم في الحسينيات وغيرها على هذا الأمر. وحتى الآن نحن نطالب الدكتور المكرم، نطالب مطالبة يعني صريحة يبين موقفه. أنا أبين موقفي، لا يمكن أن أخالف أحدا من علماء أهل السنة، لأن أهل السنة متفقون في مسألة العقيدة الحمد لله، كل أهل السنة أئمتنا كلهم من عبد الله المبارك إلى أبي حنيفة الشافعي مالك أحمد والأئمة المتأخرون من بعدهم كنا متفقين على العقيدة. فحتى الآن هو ما قال لي أي خطأ أو تعارض في العقيدة بين أهل السنة، لكن هو الآن بينه وبين المذهب مشاكل، بين المذهب نفسه مشاكل. سمعتم بالأمس أيها المكرمون، سمعتم أن فرقة من الشيعة تكفر علي؟ صارت الولاية هي مقدمة على القرآن. إذا كان علي رضي الله عنه قد كفرته فرقة من الشيعة، فعلى هذه الأمة، على هذه الأمة السلام. اسمعوا إلى هذا الأمر، طبعا باب هو كله فيه أباب في اللعن، شيء يعني يروع المرء. أسئلة جاية لهم من أمريكا، أكثر من 18 سؤال. يقول بلال الجزائري لعن أمير المؤمنين، هل يجوز لعن أخت يوسف؟ استحباب لعن قتلة الحسين، جواز سب ولعن أهل كذا، معاوية أول كذا إلى آخره. نقرأ عليكم الآن فتوى صحيحة لندل أن اللعن ثابت. وأقول يا دكتور الله يرضى عليك، لو أنهم وقفوا عند اللعن صدقني هانت، لكن عندما الإنسان يقل رجل يقول يربي أولاده يقولنا جارك ظالم، جدته ظالمة، جدته فعلت، جده فعل، جده ظلم كذا، جده ماذا يحصل عند الأطفال؟ ويقف عند الباب يقول اللهم لعن جارنا، الله لعن جد جارنا، الله ماذا يحصل عند الأطفال والأولاد؟ يحصل في نفوسهم حقد، فهم يتربصون الفرصة حتى ينقضوا على هذا الجار الذي ظلم جدهم وظلم جدتهم وفعل بها الأفاعيل. فهذه مشكلة كبيرة في الحسينات، هكذا يجري عندما يقال لهم العنوا أبا بكر والعنوا البكريين وسامحك الله إذ أنك لم تسمح لي بنشر هذا الأصوات أمام الناس. عندما يدخل الشاب عمره 15 سنة العنوا أبا بكر، العنوا عمر، العنوا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد وعمر بشكل عجيب الظاهر لأنهم فتحوا فارس، وإلعنوا كذا إلعن، ماذا يكون عند الولد؟ يخرج الشارع بده باقت لعن، وبيضيفوا للعن السكين، يعطوه السكين جرب على نفسك حتى يجرب لك. إذا ضرب نفسه الإنسان بالسكين، هذا سألوا علماء النفس، يهون عليه بعد ذلك أن يضرب غيره. يقول
باخذ دقيقتين الشيخ،
الاختلاف بين الشيعة والسنة حقيقة ثابتة لا يمكن أن ينكرها أحد، وأن التجاهل بهذا الاختلاف ظاهر ليس هو إلا تصنع لا تحمد عواقبه. عجيب. ولكن المهم
مركز الأبحاث العقائدية،
أيوة مذهب الأبحاث العقائدية التابع للشيخ المكرم السيستاني. ثم يقول ولكن المهم هو أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الخلاف والطرح الذي نؤكد عليه
في اللعن. ركزي في الإذاعة في
اللعن، هنا يقول اللعن غير الشتم فلا نخلط بينهما، إذ اللعن حقيقة ثابتة في القرآن والسنة، لأن اللعن هو الدعاء على أشخاص يطردهم الله عز وجل من رحمته. ثم يقول طبعا هو ذكي في الجواب الثاني لما أحرج قال له وذكروا الآية أنت يعني نلعن أبا بكر وعمر. فقال إذا عرفنا هذا كله من وجوب اللعن يكون تشخيص المصداق الخارجي سهل، يعني تطبيق اللعن يمكن معرفة يمكن معرفة اللي يريدون لعنه بتأمل في تراجم الأشخاص. أنت اقرأ تراجم الأشخاص تعرف، وذلك بمعرفة من تنطبق عليه هذه الآيات من الذين كتموا ما أنزل الله من البينات ومن الهدى. الدكتور سعد لما أتى بهذا النص الذي لا سند له، لا سند له البتة، وأنا منذ بدأنا من أول نقول، وأنا أصارحكم اليوم كتبت له رسالة أخوية فعلا، قلت أريد هذا أخوية مشان توفيق، قلت أريد منك أمري، أمر بينك وبين الله وأمر بينك وبيني. أما الأمر بينك وبين الله ألا تذكر أمر إلا ثابت، لأنك ستتحمل المسؤولية أمام الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وأما الأمر بيني وبينك هو أن نكون مؤدبين في الحوار، وأعتقد الجوال أشار لي أنها وصلت هذه الرسالة. فأنا أذكرك الله وأذكر كل شيعي وأذكر كل سني أن لا تروا رواية إلا بعد أن تتأكدوا. قال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا، أن يقول زعموا هذا بئس مطية الرجل. فإذا حاسبنا الله عن الهمزة واللمزة ويل لكل همزة لمزة، ألا يحاسبنا على كلمة يسمعها ملايين الناس؟
طيب. هذه واضحة ووصلت
ملايين الناس. طيب. فأنا أتمنى من الدكتور الكريم، وهو دكتور طبعا ومكرم، أنه عندما يذكر يقول هذا سند فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا السند لقال من شاء ما شاء. فكيف يرد هذا السند عن علي؟ عن علي، نحن أهل بيت النبوة من المسلمين، ومن ادعى أن لنا الولاية فقد افترى على الله الكذب.
أنا عندي نقطة أهم في حديثك اللي هي لنا الدكتور سعد أيها المشاهدون الكرام نفى، يعني أو الحق قدم رأيي، مرة قال اللعن عقيدة ومرة قال اللعن، رد على الأخ العنيزي اللي اتصل أول أمس وقال له مذهب التشيع ليس مذهب اللعن. فكيف ترد على النص التي ذكرها الشيخ عرعور في أن مكتب مركز السيد السيستاني يقول اللعن دين؟ كيف ترد على ذلك؟ في قبل ما أتي الأخ جلال أنا أعطي شوي وقت إضافي حتى نعمل.
نعم لا بد.
يعني فقط بالنسبة للشيخ، يعني أنا أيضا نفس المعنى أنه لا يعني عليها أرجو، لأنه هناك ضغوط شديدة وكذا على ما تفوه به ليلة البارحة، لكن هذا أمره يعني هو إلى الله كيف سوف يجيب ربه، خصوصا عندما تكلم في قضايا النساء وما إلى ذلك ونساء الشيعة. ولا ليس لنا عليه ولاية ولا هو لا يعرف شأنه، وأنا سألتزم بأني يعني مع أني منزعج جدا لما جرى الليلة الماضية، لكن أرجو أن يستفيد، لأنه قد يتوهم الناس أنه هو متهتك في أقواله والعياذ بالله. أخي بالنسبة إلى اللعن، قلنا أن اللعن عقيدة قرآنية، تفضل قرأ بعض الآيات. اللعن أحد الأشياء التي ثبتها الله سبحانه وتعالى في هذا الدين، هي لجوء إلى الله لدفع الظالم، لجوء إلى الله لدفع الظالم لإبعاده. هذا لا يستطيع الإنسان أن يمنعه، لا ليس بحق فلان، في كل الحياة إنسان يتأذى أما ينتقم بيده
لكن موتة مش أحياء، هذا اللعن لعن موتة.
لا أنا الآن الفكرة العقيدة،
الفكرة هي لعن موتة.
لا العقيدة الآن فكرة العقيدة يتفق عليها المسلمون أنها هي عقيدة قرآنية صحيحة، يلجأ الله لرد من يشعر أنه ظلمه أو آذاه أن يكل أمره إلى الله ويطلب من الله أن
يطرده من رحمته. هذه على مستوى العقيدة لا خلاف فيها.
بس بين قوسين والله أول مرة أسمع أنها عقيدة قرآنية.
لا ما لا
في حياتي من يوم ما عرفت الإسلام. من يوم ما عرفت الإسلام.
يعني
ودرست وأخذت الدكتوراه في الدراسات الإسلامية المعاصرة من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية. أول يوم أسمع أن اللعن عقيدة قرآنية. طيب أنا عرفت أنا كنت ظنها المحبة.
أنا أبشر.
المحبة والرحمة. أنا ظنيتها المحبة والرحمة.
أبشر.
أهل السنة. أقول عقيدة المسلمين.
أهل السنة.
عقيدة قرآنية.
يحرمون أهل السنة جمهور أهل السنة يحرم لعن الفرد ولو كان كافرا مهما كان جنسه. لعن الفرد.
أنت لا عندي أيضا ملاحظة مع الشيخ لا يتكلم عن أهل السنة يتكلم عن وضعه.
لا أنا أمثل أهل السنة.
لا لا.
ما لك علاقة فيها أنت.
أنا أجيب
لك. ما لك علاقة.
إذا تحب أكد لك كلام وأجيب الآن معنا مغربي وتونسي أكدوا كل كلام هو دكتور جلال.
يعني عقائد أهل السنة.
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإنكار الولاية الإمام علي.
طيب هذا هسه
هذا هو يمثل مشاكل ليس له علاقة بي أنا أمثل من أشاء. أنا الآن يتصل واحد من الأزهر أو من هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية في سوريا ويقول عدنان أخطأ في هذه القضية. أنا أمثل أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة ومن أبي حنيفة للشافعي لمالك لأحمد للبخاري لابن تيمية لمحمد عبد الوهاب أن الولاية لعلي بمعنى الركنية باطلة وأنها تحريف لهذا الدين. طيب. طيب. وإذا كان في الأزهر يسمعون واحد من الأزهر يقول عدنان ليس من أهل السنة والجماعة أما هو يحكم علي ويقول عدنان لا يمثل أهل السنة والجماعة أنا إيش له علاقة أنا أسأل من تمثل فلا يجيب أنا أقول له أمثل فكر أهل طيب السنة والجماعة طيب. وأهل السنة والجماعة مجمعون على بيعة الإمام إذا خرج والآن الأزهر يتصل يقول لا ما نريد.
طيب هذا موضوع يعني تمثيلك لأهل السنة واضح أنه غير صحيح لأنك أنا أرضى بأهل السنة أن يكونوا يحملوا هذا التفكير.
طيب أوكي إذا لحظة إذا لحظة إذا لحظة
أيوة
إذا لا 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 لا
لا لا
لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في موضوع النقاش قول الأخوين دكتور جلال والدكتور شيخ عدنان أن أهل السنة ينكرون ولاية الإمام علي ولا يرونها ركنا من أركان الدين ويحرمون اللعن هل هذا هو عقيدة أهل السنة أم لا حتى الدكتور سعد يكون على بينة من كلامه لأنه هو الآن يظن أن هذا موقف طيب. الشيخ عدنان
قبل ما تسأل خلي حتى يتهيئ للجواب
لا هو لا تولى لا 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 خلص خلي نمشي على بينة خلي نمشي على بينة دكتور سعد نمشي على بينة نمشي على بينة أخي يوسف لا نمشي على بينة
يفهموا
لا 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 لازم نفهم على بينة أحسن شيء هذا برنامج البينة
أنا لا مانع عندي إنما هي هذه
نأخذ الفاصل ونعود نأخذ الفاصل ونعود نأخذ الفاصل ونعود
تحية طيبة أيها المشاهدون الكرام لقد صدر مني في الحلقة 21 من ندوات برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في قناة المستقلة صدر مني رد فعل متسرع على هذا القول الذي وجه لي ولبقية ضيوف البرنامج في منتدى حواري شيعي بأننا مخنثون عندئذ قلت بتسرع ردا على هذا القول أن بوسع الضيوف أن يتزوجوا من بعض النساء الشيعيات متعة كما يجيز ذلك المذهب الشيعي ليتم التأكد من أننا أناس غير مخنثين وكان من أسباب غضبي وتسرعي في الرد الدفاع عن عرضي وإعراض بقية ضيوف البرنامج والتأكيد بأن أبنائي وبناتي من صلبي وليسوا أولاد زنا وبطبيعة الحال أؤكد أن ما قلته كان من باب الجدل الافتراضي النظري فقط ولم أقصد منه أبدا الفعل أو مجرد التفكير في الفعل وهذا أسلوب معروف في المناظرة والسجال ومع ذلك تبين لي لاحقا أن هذا التعليق متسرع وخاطئ وغير مبرر لذلك أعتذر عنه للمشاهدين الكرام اعتذارا واضحا دون تحفظ وأدعو نفسي وكل الضيوف والمتصلين بالبرنامج والكتاب في المنتديات وغيرهم كما إلى التزام أدب الحوار في الأمور الخلافية، كما أؤكد لجميع المشاهدين أنني شاركت في هذه الندوات باعتباري داعية حوار وتقارب بين المذاهب الإسلامية وبين شعوب العالم، وباعتباري عالم دين يرغب في المساهمة في نشر التسامح والمحبة بين الناس وكشف وعزل خطاب التكفير والكراهية والعنف والإرهاب والتعصب، والسلام عليكم.